وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم نفوز والله فوزا عظيما. وثواكل في النوح تسعد مثلها يا وثواكل في النوح تسعد مثلها يا يا أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا لم أر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا وغدا سيرة خدرها ابنة فاطمة. الله بنت الزهراء وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطمة لم تلق غير أسيرها مصفودا تخفي الشجاج لدى فإن غلب الأسى ضعفا وأبدت شجوها مكمودا زينب تعاين وليها الأغلال برقبته فوق ناقم هالزلام قيد تجري دمعته ينظر لها ويجر والناه وهي تنظر وتنتحر والنسى تخفي البجاء والنوح خاف من الضرى نادت يا نور عيني ذوبت من القلب هلت دموع وخاد يبدي الشكاية العمت ترى لازلنا في أيامها. عم يا زينب سفرنا فوق هالهزال طويل، وأنا من كثرة جراحي هذا دم ساقي في. اسمع اسمع، نحل عظامي يركبي على الجمل وانا علي، وهالرجس كل ساعة ضربني ويزجر ناقته، ظلت تنادي يا ويلي وفوق ناقتها تجود. يا زجر بالله دي خفف عن علي من هالقيوم. يا فرسان النساني يا عزين ما يعود، من طرفنا ما تخاف الله ترحم حالته. اسمح لي بهالبيت رد عليه ابن الخنا، ومن شاف حال الغيب ذا وقال كترني وجعاك وين يا زين العبا. قال تحت الجامعة وموضع أغلالي ألقيا، شال صوته وغابته من الضرب وين رواحته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الجري والتطبيق في القرآن الكريم، هنالك ثلاث نقاط مرتبطة بهذا الموضوع نقف عندها بحول الله وتوفيقه. النقطة الأولى، ما هو المقصود من الجري والتطبيق في القرآن الكريم؟ الجري والتطبيق في القرآن الكريم يراد بهما بحسب الاصطلاح تطبيق الآيات القرآنية المباركة على مصاديقها وعدم التوقف عند مصداقها الذي نزلت فيه أو تحدثت عنه. شنو معنى ذلك؟ الآيات القرآنية المباركة أكثرها قد نزلت في مناسبات معينة وبأسباب نزول معينة وتحدثت عن أشخاص معينين، فهل يعني ذلك أن تتوقف الآية القرآنية عند المصداق الذي نزلت فيه، أم أن الآية القرآنية يمكن تطبيقها على مصاديق أخرى غير المصداق الذي نزلت فيه؟ هذا التطبيق، تطبيق الآيات القرآنية المباركة على غير المصداق الذي نزلت فيه، يعبر عنه بالجري والتطبيق في القرآن الكريم. زين، هذا الجري والتطبيق على قسمين: هنالك جري وتطبيق للآيات القرآنية على مصادقها الظاهرة الجلية، هذا نوع من أنواع الجري والتطبيق، وهنالك تطبيق للآيات القرآنية على مصادقها الخفية، وهذا نوع آخر من أنواع الجري والتطبيق. خلينا نوضح هذين النوعين. النوع الأول: تطبيق الآيات القرآنية على مصادقها الجلية الواضحة. الآن أنت تقرأ في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية المباركة من أهم الآيات القرآنية في التعامل مع الأخبار والشائعات التي يسمعها الإنسان. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. زين، هذه الآية من جيت تبحث عن سبب نزولها، نزلت في من؟ الآيات القرآنية، الكتب التاريخية وكتب أسباب النزول تصرح بأن هذه الآية قد نزلت في الوليد ابن عقبة. الوليد ابن عقبة ابن أبي معياط الذي يعد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، نزلت هذه الآية المباركة فيه بمناسبة معينة، فإن النبي صلى الله عليه وآله قد بعثه إلى بني عبد المصطلق، وكانت بينه وبينهم عداوة من أيام الجاهلية، فلما وصل إليهم وجدهم قد خرجوا لاستقباله متهيئين. لماذا؟ لأنه مبعوث من النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه ظن أنهم قد خرجوا لأجل قتله والتخلص منه، فلما رآهم رجع ولم يؤدي المهمة التي كلف بها. لما رجع سأله النبي صلى الله عليه وآله لما رجعت؟ قال إن القوم قد أبوا أن يدفعوا الصدقات وأبوا أن يدفعوا الزكاة وهموا أن يقتلوني، فاختلق خبرا كاذبا عليهم. حينها نزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني أنت من تسمع خبر، هذا الخبر يكون تتبين من، مو فورا تتعامل مع هذا الخبر معاملة التصديق وترتب عليه الآثار، سيما إذا كان الخبر من جهة غير موثوقة، من جهة غير محرزة. حيث أنا أعول على مثل الواتساب والفيسبوك فلان في ترتيب الآثار على أخبار تصلني منها، مع أن هذه الأخبار يحتمل أن تكون أخبار كاذبة. وظيفة الإنسان لزوم التبين. زين، هذه الآية نزلت في مصداق وهو الوليد بن عقبة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، المراد بها هذا المصداق. زين، هذه الآية تقف عند هذا المصداق أو تنطبق على كل فاسق إذا أخبر بخبر؟ قولوا تنطبق على كل فاسق إذا أخبر ماذا؟ بخبر. هذا معناه التطبيق. تطبيق يعني توسعة تطبيق الآية على مصادقها. صحيح الآية نزلت في مصداق، لكن لا نقف عند المصداق الذي نزلت فيه، بل ماذا؟ نجريها ونطبقها على بقية المصادق الجلية الواضحة. من هذا القبيل أيضا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ترجع إلى كتب التاريخ، كتب أسباب النزول، هذه الآية نزلت في مناسبة معينة لما اعتدى جماعة من بني تميم على سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه وعلى بلال الحبشي وعلى عمار بن ياسر، وصاروا يسخرون منهم، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. زين، نجي نقول هذه الآية محصورة في بني تميم وسلمان وعمار وبلال، أو أن هذه الآية آية لها مصادق أخرى تنطبق على كل مؤمن إذا سخر من مؤمن آخر؟ قول الآية ماذا؟ لها انطباق، لها سريان، لها جريان. إذن معنى الجري والتطبيق هو عدم الوقوف عند مصداق الآية الذي نزلت فيه، بل ماذا؟ تسرية الآية إلى غيره من المصادر. إذن القسم الأول من أقسام الجري والتطبيق: تطبيق الآيات على المصادر الجلية والواضحة وعدم الوقوف عند المصداق الذي نزلت فيه الآية. القسم الثاني، وهذا لا بد من الالتفات إليه أيضا: تطبيق الآيات القرآنية على مصادقها الخفية، مثل ما للآيات مصادق جلية أيضا لها مصادق ماذا؟ خفية. وتطبيقها على المصادق الخفية هو من باب الجري والتطبيق. شلون؟ سبق أن ذكرنا مثالا قبل ليلتين، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. انت اجي الى هذه الآية، الآية لها مصداق جلي واضح، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. شنو معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن هنالك حقيقة تكوينية هي من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى أشار إليها القرآن، وهي ماذا؟ وهي أنه توجد في المياه، في مياه البحار والمحيطات، مناطق عذبة حلوة من المياه في وسط المياه المالحة. مرج البحرين هم الحلو هم المالح، مرج البحرين يلتقيان، يعني مياه المالحة تلتقي بالمياه الحالية. مع ذلك، وهذا من مظاهر قدرة الله، بينهما برزخ لا يبغيان، ماء مع الماء، مع ذلك لا حلاوة هذا تطغى على ملوحة هذا، ولا ملوحة هذا تطغى على حلاوة هذا، بينهما برزخ لا يبغيان. وآبائنا والبحارة ومن يعيشون فيه يعلمون هذه الحقيقة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا مصداق جلي واضح، لكن من ترجع إلى الروايات، الروايات تبين مصداقا خفيا. مرج البحرين يلتقيان، قال البحران علي وفاطمة، بحران من العلم عميقان، لا يبغي أحدهما على الآخر، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين عليهما السلام. هنا الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، عندما طبق عنوان البحرين على أمير المؤمنين وعلى فاطمة عليهما السلام، وطبق عنوان اللؤلؤ والمرجان على الحسن والحسين، هذا من باب الجري والتطبيق، لكن من باب التطبيق على المصاديق الخفية، لا من باب التطبيق على المصاديق الجلية الظاهرة الواضحة. إذن الجري والتطبيق في القرآن الكريم معناه أن الآية لا تتوقف عند مصداقها الذي نزلت فيه، بل تعم كل مصاديقها، إلا أن هذه المصاديق تارة تكون جلية وتارة تكون مصاديق خفية. زين، هذا ليش سموه جري وتطبيق؟ خب تطبيق واضح، الآية كانت تنطبق على الوليد ابن عقبة، أنت تقوم بتطبيقها على شخص آخر، هذا تطبيق. جري لأنه الجري يعني السيلان السريان، عبر عن ذلك بالجري لأن الآية لا تقف بل تسري وتسيل، وهذا التعبير مأخوذ من كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن القرآن حي لا يموت، وأنه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر. القرآن له جريان، له سيلان، له سريان، ولذلك عبر عن تطبيق الآيات القرآنية على مصاديقها الطولية الكثيرة التي تكون بمرور الأزمان، عبر عنه بماذا؟ بالجري والتطبيق. نجي الآن إلى النقطة الثانية، وهي ما هو الدليل على صحة الجري والتطبيق في القرآن الكريم؟ الدليل على ذلك بعد الالتفات إلى وجود روايات كثيرة عن المعصومين عليهم السلام تؤكد على أن القرآن يجري كما يجري الليل والنهار، بعد الالتفات إلى هذه الروايات. الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أن الجري والتطبيق هو مقتضى كون القرآن كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن ليس كتاب تاريخ، القرآن ليس كتاب توثيق، القرآن ليس كتاب توصيف. ولو كان هنالك في القرآن توصيف لحدث معين أو توثيق لقضية معينة أو لسلوك اجتماعي معين، فإن هذا لا يعدو أن يكون غرضا ثانويا للقرآن. الغرض الأساسي والغرض الجوهري للقرآن الكريم هو الهداية. يعني القرآن من يجيب هذه الآية المباركة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مو جاي القرآن يؤرخ لحادثة قد وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وهي حادثة الوليد ابن عقبة وانتهى الأمر. القرآن مو جاي يوثق الحادثة، مو جاي يصف الحادثة، مو جاي يؤرخ لها. وإن كان ذلك فما هو إلا غرض ثانوي، الغرض الأول والأخير هو الهداية. القرآن عندما جاء بهذه الآية فغرضه من الآية هداية الآخرين. زين، أنت من تقرأ الآيات القرآنية اللي تناولت أحوال الأمم السابقة والمجتمعات السابقة، شنو الغرض من عرض هذه الآيات؟ الغرض هو تأريخ تلك الأمم وتوثيق الأحداث التي جرت فيها، قد يكون، لكن هو غرض ثانوي. الغرض الجوهري الأولي المقصود للقرآن هو هداية الناس من خلال عرض هذه الحوادث. فإذا كان الغرض هو الهداية فهذا الغرض يقتضي أن تكون الآيات ماذا؟ سارية، جارية، وغير متوقفة عند مصادقها التي تناولتها، إذ لو أنها توقفت عند مصادقها لم يترتب عليها غرض الهداية. لو قلنا الآن هذه الآية نازلة في خصوص الوليد ابن عقبة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الوليد، أما غير الوليد لا تنطبق عليه، ما قيمة الآية حينئذ؟ ما فائدة الآية حينئذ؟ أين هو هدف الهداية المترتب على هذه الآية؟ لكن إذا قلنا بأن الآية تتسع للوليد ولغيره، صارت الآية موجبة لتحقيق غرض القرآن وهو هداية البشرية. إذن الجري والتطبيق هو مقتضى كون القرآن كتاب هداية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الجري والتطبيق هو مقتضى كون الشريعة المقدسة خاتمة الشرائع، ومقتضى كون القرآن هو الكتاب السماوي الخاتم لجميع الكتب السماوية. شلون؟ شوف أكو تعبير في الروايات جدا تعبير جميل يوضح هذا المعنى. في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو كانت الآية نزلت في الأقوام فماتوا وماتت لمات القرآن. جدا تعبير رائع من الإمام، وكل تعابيرهم رائعة. لو كانت الآية نزلت في الأقوام فماتوا وماتت الآية لمات القرآن، ولكنها جارية في الباقين كما جرت في الماضين. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو قلنا بأن الآيات القرآنية تدور مدار مصادقها التي نزلت فيها، فمقتضى ذلك أن المصداق بمجرد أن يذهب ماذا؟ تموت الآية. وإذا ماتت الآية شنو صار؟ مات القرآن. يعني إذا قلنا بأن الآية خاصة بمصداقها، حينئذ إذا مات مصداقها لا يوجد أثر يترتب عليها، وإذا لم يترتب الأثر على آيات القرآن لم يترتب الأثر على ماذا؟ على مجموع القرآن. فمقتضى كون القرآن هو الكتاب السماوي الخاتم، إذن لابد أن يعايش كل زمان وكل مكان ليلبي حاجة المنتمين إلى هذه الشريعة في كل زمان وفي كل مكان. ولو ضيقنا دائرة آياته بخصوص الزمان الذي نزل فيه لما استطاع القرآن أن يكون الكتاب السماوي الذي يخدم البشرية إلى يوم القيامة. إذن مقتضى الخاتمية أن يكون القرآن جاريا ساريا في المصاديق التي نزل فيها والتي لم تكن حين نزول القرآن الكريم. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. النقطة الثالثة والمهمة هي: ما هو شرط الجري والتطبيق؟ هل يمكن لكل إنسان أن يطبق كل آية قرآنية على من يشاء من المصادق؟ لو لا الجري والتطبيق مشروط بشروط. خل أرجع وياك إلى النقطة الأولى، نعود إلى معلومة ذكرناها هناك ثم نرجع. ذكرنا هناك أن الجري والتطبيق على نحو، هناك جري وتطبيق للمصاديق الجلية الواضحة، وهنالك جري وتطبيق للمصاديق الخفية. جري وتطبيق للمصاديق الجلية مثل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، جري وتطبيق للمصاديق الخفية مثل مرج البحرين يلتقيان. بعد ذلك نعود نقول بأن الجري والتطبيق على المصاديق الجلية هذا له شرط، والجري والتطبيق على المصاديق الخفية له شرط. الجري والتطبيق على المصاديق الجلية شرطه إحراز العموم وإلغاء الخصوصية. شلون يعني شرطه إحراز العموم وإلغاء الخصوصية؟ موعدنا الآيات القرآنية على قسمين، هنالك آيات قرآنية نحرز خصوصيتها، هذه الآيات اللي نحرز خصوصيتها التي نحرز خصوصيتها لا يمكن تحقق الجري والتطبيق فيها. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه آية تختص بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والأئمة الطاهرين عليهم السلام، فلا يمكن تحقق الجري والتطبيق فيها لغير المعصومين عليهم السلام. تقول شعجل وين الكلام اللي ذكرناه قبل قليل أن مقتضى كون القرآن كتاب هداية أن تكون الآية عامة؟ هذا النحو من الآيات هدايته بكونه آية ماذا؟ خاصة، لا بكونه آية عامة. فإنه يهدي الأمة أجمع إلى يوم القيامة، يعني الخصوصية في الآية تهدي الأمة أجمع إلى يوم القيامة إلى ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والمعصومين عليهم السلام، وهذا هو نظام العالم. فعدنا آيات لا تقبل جريا ولا تطبيقا. نعم تقبل جري وتطبيق في حدودها، آية الولاية نزلت في علي عليه السلام والأئمة طبقوها على بقية المعصوم على بقية المعصومين، آية التطهير هكذا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت في الخمسة مقدار الجري والتطبيق الذي حصل فيها أم طبقت على بقية المعصومين عليهم السلام، وأما غيرهم فلا يجري الجري والتطبيق فيها. إذن أكو عندنا آيات خاصة نجزم بخصوصيتها لا مجال للجري والتطبيق فيها، لكن أكو عندنا آيات لا نحرز خصوصيتها. هذه الآيات يتحقق الجري والتطبيق فيها إذا ألغينا الخصوصية وأحرزنا العموم وأما إذا ما قدرنا نلغي الخصوصية ما أحرزنا العموم، الجري والتطبيق أيضا نتوقف فيه. يعني مثلا الآن اجي إلى قوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى. هذه الآية المباركة من ترجع إلى كتب التفسير، كتب أسباب النزول، هذه الآية نزلت في مناسبة وفي سبب، نزلت عندما كانت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الكافرين. لذلك غيرنا وش يقول؟ غيرنا يقول ما أكو دليل على وجوب الخمس من القرآن. تقول لزين هاي الآية شنو؟ واعلموا أنما غنمتم. يقول لك هذه الآية تدل على وجوب الخمس في غنيمة الحرب فقط، وانتو الشيعة تقولوا وجوب الخمس في كل الفوائد. إذا تقولوا انتو القرآن، القرآن هذه الآية تدل على وجوب الخمس في خصوص غنيمة الحرب. تقول له من وين؟ من وين انت تقول هاي الآية تتحدث عن وجوب الخمس في غنيمة الحرب؟ يقول لك لأنها نزلت ماذا؟ نزلت في حرب بين النبي وبين المشركين تخاطب المحاربين من المسلمين: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. إذن الآية ناظرة إلى الخمس في غنيمة الحرب. إحنا نقول الآية لها جري وتطبيق، فكما تشمل غنيمة الحرب كمصداق من مصاديق الغنيمة تشمل ماذا؟ تشمل الفوائد التي يستفيدها الإنسان لأنها مصاديق أيضا للغنيمة. الآية شنو قالت؟ الآية قالت واعلموا أنما غنمتم من شيء، ما قالت الآية ما غنمتم في الحرب. الآية ما قيدت، الآية بها إطلاق: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. نعم الآية طبقها القرآن على غنيمة الحرب كمصداق، ولكن ذكر عنوانا عاما، ذكر عنوانا مطلقا، ما ذكر عنوان خاص غنيمة الحرب، ذكر عنوانا مطلق: واعلموا أنما غنمتم. ما غنمتم مثل ما ينطبق على غنيمة الحرب ينطبق على ماذا؟ على الفوائد الأخرى التي يغنمها الإنسان ويستفيدها، أيضا يقال لها ما غنمتم. فالآية لها عموم لها إطلاق. إذا كان لها عموم ولها إطلاق إذن يمكن تطبيق الجري والانطباق فيها. فمثل ما كانت تتحدث عن غنيمة الحرب أيضا تشمل غيرها. يعني تماما انت من تتكلم مع المخالف تقول للمخالف انت شو تقول مع هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا تحصرها في الوليد. يقول لك لا، قل لزين هذه الآية لا يسخر قوم من قوم تحصرها في بني تميم. يقول لك لا. تقول له ليش لا؟ ليش يعني ما تحصرها؟ يقول لك لأن الآية عامة، الآية مطلقة، مثل ما شملت الوليد تشمل غيره، مثل ما شملت بني تميم تشمل غيرهم. تماما آية الخمس هكذا مطلقة، كما شملت غنيمة الحرب تشمل غيرها من الغنائم. ومثل ما هناك لم تتقيد بسبب النزول، أيضا هنا ما دام عندك عموم وإطلاق أيضا لا تتقيد ماذا؟ بسبب النزول. إذن شرط الجري والتطبيق هو إحراز العموم، إحراز الإطلاق، إلغاء الخصوصية. لذلك هذه المسألة مسألة تجعل من القضية ليست متسعة لكل أحد. ترى إخواني هذا إحراز العموم وإحراز الإطلاق وإلغاء الخصوصيات ما يتسنى لكل أحد. لذلك حتى العلماء في بحوثهم التخصصية تشوف أن هذا الأمر يختلفون في تشخيصه. الآن تعال إلى الآية المباركة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية فيها جري وتطبيق تشمل الأئمة وتشمل العلماء. لو هذه الآية تختص بالأئمة عليهم السلام، خلاف طويل كبير بين فقهاء الطائفة في أن هذه الآية الخصوصية ملغاة عنها فتشمل العلماء والفقهاء. لو لا، هذه الآية تختص بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ولا تشمل غيرهم. إذن معنى ذلك أن إلغاء الخصوصيات واستفادة العموم والإطلاق هذا ليس أمرا متيسرا لكل أحد. إذن الشرط، شرط الجري والتطبيق على المصاديق العامة إحراز العموم وإلغاء الخصوصية. نجي إلى شرط التطبيق على المصاديق الخفية، هذا شرطه بيان المعصوم عليه السلام. إذا المعصوم ما يبين فهنا تخرس الألسنة. المعصوم إجا وقال اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين هذان مصداقان خفيان، نحن مع المعصوم عليه السلام نتعبد بقوله وإن كنا لا نفهم حقيقة قوله في بعض الأحيان. يعني ليش الإمام طبق هالعنوان على هذا المصداق قد لا يكون متيسرا لكل أحد، لكن المعصوم من يبين نحن نتعبد بكلام المعصوم. أما غير المعصوم فلا يتسنى له تطبيق الآيات وإجراء الجري والتطبيق فيها على مصادقها الخفية أبدا، وإلا كان من القول بغير علم، لأن مصداق خفي مو واضح. أنت تجي وتقول هذه الآية يراد بها فلان مع أن هذا الشيء غير واضح ولا دليل عليه، يكون ذلك من القول بغير علم، والقول بغير علم من المحرمات. فإذا بيان المصادق الخفية، تطبيق الآيات على المصادق الخفية، هذا من مختصات المعصوم. فشرط هذا الجري والتطبيق أن يصلنا بيان من المعصوم عليه السلام. الآن انت تجي إلى الآية المباركة: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنا المنذر وعلي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. يدخل عبد الرحمن القصير على الإمام الصادق عليه السلام، يقول له الإمام الصادق: يا عبد الرحمن، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا المنذر وعلي الهادي، فهل من هاد بعد علي عليه السلام؟ ولكل قوم هاد، ف فهل من هاد بعد علي عليه السلام؟ يقول عبد الرحمن: طأطأت برأسي، صرت أفكر كثيرا، ثم رفعت رأسي، قلت: يا ابن رسول الله، هذه الآية فيكم تتوارثونها رجل بعد رجل، وأنت الهاد يا ابن رسول الله. فقال: صدقت يا عبد الرحمن، فإن القرآن حي لا يموت. هذه الآيات حية لا تموت، انطبقت على أمير المؤمنين عليه السلام، ثم تنطبق على مصاديقها، ومصاديقها نحن المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذا التطبيق أخذناه من المعصوم عليه السلام، لأن القرآن وإشارات القرآن وحقائق القرآن والمصاديق الخفية القرآنية كلها عند المعصوم يبينها ويوضحها، وغيره لا يستطيع بيانا فيما يرتبط بهذه الأمور. وإلا أنت كم تقرأ القرآن؟ كاف، ها، يا، عين، صاد، شنو هاي رموز؟ شنو؟ كاف، ها، يا، عين، صاد. تقف عاجزا حائرا لا تدري. ولما يجيك واحد يقول لك: هذه الحروف يراد بها كذا، يراد بها كذا، يراد بها كذا، مثل ما الآن كثير من الناس يحاول أن يستفيد من هذه الرمزية القرآنية في الوصول إلى مآربه، هذا كل ما إلى قيمة. لكن لما نجي المعصوم يبين، فإن لكلامه كل القيمة. يجي المعصوم: ومن أخذ من المعصوم، السيدة زينب عليه السلام التي يقول فيها الإمام زين العابدين: عالمة غير معلم. لما تسأل عن هذه الآية تقول: كاف كربلاء. هذه بطون قرآنية لا يعلمها إلا المعصومون عليهم السلام. كاف كربلاء، ها، هلاك عترة رسول الله، يا، يزيد قاتل الحسين، عين، عطش أبي عبد الله، صاد، صبر الحسين. هاي بطون قرآنية تبينها مثل زينب فقط. كاف كربلاء. العجيب: يا، يزيد. يزيد يرمز إليه القرآن، مثل ما القرآن تحدث عن فرعون كأعظم طاغية، لم يغفل القرآن ذكر يزيد لعظمة ما فعله هذا الرجس اللعين. هذا لا يقل عن فرعون في جرائمه، في شناعة أفعاله. عجيب القرآن يذكر الطغاة أمثال فرعون، وإلى جانب هؤلاء الطغاة يشير إلى يزيد بن معاوية، لأن ما فعله يزيد بن معاوية لا يقل فعلا وخطرا عن فعل جميع طواغيت التاريخ، بل يزيد عليه. قتل سيد الشهداء، وسبى نساء أبي عبد الله. وأخذ بنات رسول الله. هاي إخواني ماكو في تاريخ الأنبياء كلهم. في تاريخ الأنبياء كلهم ما أكو ذرية نبي صبيت. ماكو. بس ذرية أشرف الرسل. ذرية أشرف الرسل. مخدرات علي والزهراء. زينب. تعرف منو زينب؟ زينب إذا ذكرت النساء، نساء الدنيا كل الدنيا، إذا ذكرت النساء ذكرت فاطمة. بعدها في المرتبة والفضل تأتي زينب بنت أمير المؤمنين. بعد لا يجي في بالك أكو أحد أعظم من زينب. هذه زينب تؤخذ سبية من كربلاء إلى الكوفة اللي كانت بلاد حكومة والدها أمير المؤمنين، وتالي جيبوها من الكوفة إلى الشام. واعذرني إذا أقول أخذوهن حواسر على نياق عجفاء هزيلة. هي تقول أنا ما أريد أسبق الكلام، لكن هي تقول يتصفح وجوه. سوى هذا يزيد وجاء بهن إلى الشام. مثل هالليلة إخواني تدروا وين زينب؟ تدروا وين زينب هالليلة؟ هالليلة زينب على باب الشام تنتظر أن يأذن يزيد بدخول السماء. يا الله. الرواية تقول أوقفوهن على بوابة الشام 3 أيام. شنو هذا الإذلال لبنات رسول الله؟ 3 أيام على بوابة الشام، واعذروني تصهرهن حرارة الشمس. نساء وأطفال ومرضى. أنا بس رايح أذكر لك الرواية قبل أن ندخل إلى الشام. قبل ما يدخلوا إلى الشام تقول الرواية التفتت زينب لشمر الضباب. شو تسوي بعد ما كانت مدللة تشير إلى علي الأكبر فيلبي طلبها؟ العباس يقرأ أنفاسها من عينيها، بعد ما يحتاج تتكلم. بلغ بها الأمر تطلب من شمر الضباب. شنو تطلب عاد؟ ما أدري والله تتحمل لو ما تتحمل. التفتت إليه، بعض الروايات تقول شمر، بعض الروايات تقول زج. يا شيخ لي إليك حاجة. شنو هالحاجة؟ قالت إذا أردتم الدخول بنا إلى الشام فقل لحامل هذا الرأس أن ينحي الرأس عنا، فلقد خزينا من كثرة النظر إليه. احنا الان من كربلاء الى الشام وكل الناس ينظرون الى بنات الرسالة، والان بتدخلون الشام والشام مزينة وكلها متجهزة،
وتالي دول يتفرجون على بنات رسول الله.
يا زجر ميل براس حسين ذوبت الأطفال، ما تخاف الله يا ظالم ما بقى للحرم حق. يا زجر ميل براس حسين ذوبت الأطفال، ما تخاف الله يا ظالم ما بقى للحرم حق. تلعب براس الولي فوق الرمح يمنى وشمال، ما قدر انضربوا علي تلعب الريح بشابته. وحسينا بالأمس شافت عزيزي حسين تجلب للسرور، لو ركب مهرة وتسلح والوجه يسطع ابنه. وويلا خل اسمع صوتك وياها. بالامس شافت عزيزي احسان تجلب للسرور، لو ركب مهرة وتسلح والوجه يسطع ابنه. وويلا لو ركب مهرة وتسلح والوجه يسطع ابنه. ومن يطب عندي الخيمة اشلان حلوة طبت. اسمع اسمع تتذكر ايامها. وهسه فوق الرماح ويقودون خلف ناقته، يدير لي بالعين من يسمع عزيزي نحبته، وينفطر قلبي وغصايا بالهادة جضرب جبهته. ينفطر قلبي وغصايا بالهادة جضرب. لا تلوموني ترى من الحزن جبهة مفتتة، اهفي لرأسيك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل المياد. أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لواءه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.